أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث اليوم استثناء بتاريخ علم الأصول، وهيدا الحقيقة اشتغلت في هذه الأيام الثلاثة الأخيرة، الجمعة والسبت والأحد، وأدعي أنه ما حدا كتب مثله في العالم. أدعي ذلك أكيد، لأنه رجعت الكثير من الكتب في هذه الأيام الثلاثة وتفرغت فيها، يعني ما بحثت في هذه الأيام الثلاثة بشيء آخر، بس هذه أيام كاملة، هذه الأيام الثلاثة. فبدعي أنه طلع بحث يمكن لا مثيل له، بدعي هيك ما بعرف. في تاريخ علم الأصول مر علم الأصول بثلاثة عصور. العصر الأول من سنة 329، يلي هي من أول الغيبة الكبرى إلى سنة 436 للهجرة، عند وفاة السيد المرتضى والسلام الشيخ الطوسي زمام مرجعية الطائفة. إذن من سنة 329 إلى سنة 436 كان هذا العصر الأول، وهو نحن وسيد الشهيد بسمي العصر التمهيدي في علم الأصول. بدأ هذا العصر على يد الحسن بن أبي عقيل العماني المعاصر للشيخ الكليني. توفي سنة 329، وبعده توفي الشيخ طبعا الكليني يعني، وبعده محمد بن أحمد ابن الجنيد الإسكافي. هو الحقيقة العماني عاصر الغيبتين الصغرى والكبرى، وبعده محمد بن أحمد ابن الجنيد الإسكافي توفي سنة 381 أيضا. ابن الجنيد الإسكافي أيضا عاش الفترتين الغيبتين الصغرى والكبرى. طيب، لكن كان بأواخر الغيبة الصغرى، يعني هذا الشيخ الإسكافي معاصر للشيخ الصدوق. صدوق توفى أي سنة دخلك؟ 381، يعني بنفس السنة التي توفي فيها الإسكافي. والعماني يظهر أنه كمان توفي بنفس السنة التي توفي فيها ممكن الشيخ الكليني أو بعد ذلك، ما متأكد. أظن أن العماني توفي بعد الشيخ الكليني على حد علمي، هيك أنه بعدها، يمكن ما شاكك كمان، لا أكيد يقينا أن العماني توفي بعد الشيخ الكليني لأنه عاش بالغيبة الكبرى. وكان الشيخ المفيد محمد بن محمد ابن النعمان 338 413 تلميذا لهذين العلمين، وكان له حسن ظن بالعماني وابن الجنيد فتابع طريقتهما، ومنه تسرى ذلك إلى طلابه الذين تخرجوا عليه كالسيد المرتضى. وانتهى هذا العصر الأول التمهيدي يعني بوفاة السيد المرتضى رحمه الله سنة 436 للهجرة. العصر الثاني من سنة 436 إلى 985 عند نهوض وبروز المدرسة الأخبارية. بدأ العصر الثاني من عصور علم الأصول حينما استلم الشيخ الطوسي مرجعية الطائفة في سنة 436 للهجرة، فكان له الفضل في تأسيس هذا العلم بشكل مستقل وجيد في كتابه عدة الأصول. هل هو اسمه العدة في أصول الفقه، بس بيعبر عنه باختصار يعني. فكان للشيخ الطوسي الفضل في تأسيس هذا العلم بشكل مستقل وجيد في كتابه عدة الأصول، وإن كان واضع حجر البناء الأول غيره، طبعا غيره أكيد، القدمين والمفيد والمرتضى. وكان سبب في بزوغ هذا العلم بذلك التطور زيادة تفريع الفروع في زمان الشيخ الطوسي، وظهور قواعد كانوا يرجعون إليها في تلك الفروع. وكان لا بد من تحقيق هذه القواعد في علم مستقل لكثرة البحث فيها، فجعلوها في علم خاص أسموه علم الأصول. ومن الطبيعي أن يتطور هذا العلم على أيدي عظماء ذلك العصر من قبيل ابن إدريس الحلي والمحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيدين الأول والثاني رحمهم الله جميعا، وذلك بسبب الفاصل الزمني بين العصر الثاني وعصر النصوص. لاحظت؟ إذ كلما اتسع هذا الفاصل الزمني، وعليكم السلام، حدثت مشاكل في مجال الاستنباط، وكلف علم الأصول بدراستها والتفكير في وضع الحلول المناسبة لها. أحسنت أجركم الله. وأنما نعتبر بداية العصر الثاني هو بداية مرجعية الشيخ الطوسي لعدة أسباب، منها أننا نلحظ من مقدمة كتاب العدة في علم الأصول للشيخ الطوسي أن علم الأصول لم يدون قبله بشكل مستقل وجيد ومنقح، كما اعترف هو بذلك في مقدمة كتاب العدة، فشرع في كتاب جامع للشروط المطلوبة، فاعتبر العلماء أنه كان الشيخ الطوسي هو المؤسس يعني للمرحلة، بدأت لمرحلة يعني ثانية متقدمة من مراحل علم الأصول. ومنها هيمنة الشيخ الطوسي على فكر الطائفة الشيعية في كل العلوم الحوزوية لأكثر من قرن من الزمان في كل المجالات، في علم الكلام والفقه وأصول الفقه والتفسير والرجال وغيرها من العلوم. وإن اشتهر من بين مؤلفاته التهذيب والاستبصار والمبسوط والخلاف والنهاية، لا بل هيمن إلى يومنا هذا، فترى فقهاءنا المعاصرين يتحاشون التخطي عن آرائه واستدلالاته الفقهية ويتابعونه في كثير منها. لأجل هذين السببين اعتبرت أن العصر الثاني بدأ من أول استلام الشيخ الطوسي لمرجعية الطائفة، مع أنه برز في العصر الثاني كبار العلماء من أمثال سالار، هي باللغة الصحيحة سالار، لكن عربي لا يعرف أنه هذه سالار فكتبوها سلار ومشيت على هالكلمة، لكن اسم هاي بالحقيقة يعني باللغة الفارسية سالار يعني قائد، مثلا مثل العميد والعقيد سالار قائد، قائد كتيبة فرقة لواء، المهم هذا سالار. من أمثال سالار المتوفى سنة 448 والقاضي ابن البراج المتوفى سنة 481 وأبي يعلى الجعفري المتوفى سنة 463 وابن حمزة من أعلام القرن السادس وابن زهرة الحلبي المتوفى سنة 585 للهجرة، لكنهم ما تجرؤوا، برزوا بس ما تجرؤوا. وتباطأت المدرسة الأصولية والفقهية في تقدمها، وقفوا على الشيخ الطوسي في هذا العصر الثاني، إلى أن ظهر ابن إدريس الحلي المتوفى سنة 598 كفقيه متحرر ذي رأي نافذ وعلمية فائقة ومقدرة عالية في الاستدلال وفي رد الفروع إلى الأصول، غير محاذر نقد ناقد، هذا ما له خصة، اللي بده ينتقده أجلق الله على أجله، ولا متابع رأي عالم، بل كان يتبع ما يوصله إليه الدليل، فصار يناقش آراء شيخ الطائفة. فصار يناقش آراء شيخ الطائفة الشيخ طوسي رحمه الله، وربما يصل في بعض الأحيان إلى حدة غير معهودة للدفاع عن آرائه ودفعا لما لا يراه من آراء الشيخ الطوسي. فأوصل الفقه الإسلامي إلى حالة رائعة من الانفتاح والتقدم في الفقه الإمامي، وهو يعد بحق صاحب قفزة نوعية في تطور الفقه الإمامي، وإن كان ربما يقال إنه أفرط في رد الشيخ الطوسي. يعني هو الحقيقة هو اللي فتح مثلا باب الاجتهاد بعد الشيخ الطوسي، يعني أغلق باب الاجتهاد يعني من زمن الشيخ طوسي اللي توفاه الله سنة 460 إلى زمن ابن إدريس الحلي. يعني هلأ ابن إدريس متوفى سنة 598، 600 يعني 600 إلا سنتين. طيب من سنة 460 ل 600 في عندك تقريبا 140 سنة، يعني 138 قبل كان فتقريبا بدك تقول لي تقريبا شي 140 سنة والناس صامتة، مع انه كبار العلماء سالار ابن البراج ابو يعلى الجعفري ابن حمزة ابن زهرة الناس سكتوا. بيسترجي كان واحد يحكي يناقض كلام الشيخ الطوسي؟ لا يعقل. ابن ادريس الحلي طرق كل العالم حال عن اللي بده ينتقد ل 100 سنة. هون فتح باب الاجتهاد لمين؟ للعلام الحلي، للمحقق الحلي اولا، اول شيء طبعا لاب والد، يعني ببالي والد ما بعرف المحقق الحلي، لا والد العلام الحلي، والد العلام الحلي والمحقق الحلي لانه كان في زمان واحد، والعلامه هول الحليين يعني بقول الحليين السته. والمهم بعدين طبعا للشهيدين وشغلات، وصاروا كلهم يضربوا بقى بالشيخ الطوسي الى زمن الشهيد الثاني بعد ما عنده بقى هالقداسي الى زمن الشهيد الثاني. فاجا الشهيد الثاني لحتى يضرب على الاخر الشيخ الطوسي، شو عمل؟ قام الف كتاب. هلا كان عندي الكتاب قديم، والكتاب هيدا اسمه انه اجماعات الشيخ الطوسي، تقريبا بهالاسم تقريبا اجماعات الشيخ الطوسي. فاجا هو يقول بمقدمه الكتاب انه انا جمعت اجماعات، يعني ادعاءات اجماعات الشيخ الطوسي من كتبه. فتبين انه اكثر من 100 ادعاء، تقريبا من 40 ل 70، صرت ناسا انه القضيه قديمه من 20 سنه، يقول ممكن من 40 ل 70 انه هو يناقض فيها نفسه. مثلا بكتاب يقول اجمعت الطائفه على حرمه بيع الكلاب الثلاثه، بكتاب الثاني اجمعت الطائفه على جواز بيع الكلاب الثلاثه، هيك بلا قيد ولا شرط. يعني مش انه اذا مدرب اذا مش مدرب واذا سلوك واذا مش سلوك، لا هيك نفس الموضوع. يعني انا راجعت الاحتياط قلت معقوله، وكثير عندك قضايا الشيخ الطوسي يناقض فيها نفسه ويدعي الاجماع، ثم بكتاب ثاني يدعي الاجماع على العكس، ما بعرف. فاجا الشهيد الثاني وطرق الشيخ طوسي، لا خلص الشيخ طوسي ما عاد له هالقداسي، يعني من ايام شيء ثاني الى يومنا هذا خلص، اللي بيضرب الشيخ طوسي ولا كانه ضرب حيط، يعني خلص. كان زمان يعطي العافيه الحمد لله كان زعيم الطائفه وشد طلوع، يعني عال ممتاز جدا جدا، بس لم يكن معصوما اكيد. هذه الحاله التي خلقها ابن ادريس الحلي ساهمت في بزوغ فقهاء جريئين على النقاش من طراز ابن ادريس، مثل ما قلنا العلامه وبيو والمحقق وكذا وهالناس هول. طيب اكثر شموليه من الشيخ الطوسي، يعني هل هالحاله خلقت فقهاء اكثر شموليه من الشيخ الطوسي وادق نظرا من السابقين، من قبيل ابن نمى الحلي المتوفى سنة 645 من مشايخ المحقق الحلي، والسيد علي بن طاووس المتوفى سنة 664، والسيد أحمد بن طاووس المتوفى سنة 673، والمحقق الحلي 602 676، والعلامة الحلي والشهيدين، وانتهى هذا العصر ببروز ظاهرة الأخبارية في الطائفة الشيعية سنة 985 للهجرة. لحد هون انتهى العصران، العصر الأول من عصور علم الأصول، والعصر الثاني اللي هو عصر الشيخ الطوسي، وانتهى ببروز ظاهرة الأخبارية. العصر الثالث من عصور علم الأصول من سنة 985 للهجرة وإلى يومنا هذا. استمرت مدرسة العصر الثاني إلى أن ظهر زلزال المدرسة الأخبارية سنة 985 على يد الشيخ أمين الاسترآبادي في كتاب الفوائد المدنية. هلأ حيث بدأ الأخذ والرد بين المدرستين الأصولية والأخبارية، وكثر الحديث يومها بلزوم كتابة أحاديث المعصومين عليهم صلوات الله، فنهض العلماء في أوائل هذا العصر الثالث بكتابة المجاميع الروائية الكبيرة، البحار، الوسائل، الوائل.